الصحيحات، وقال فيه أبو هدبة وقد أجمع على أنه كذاب. أبو هدبة حسن عليه وقد أجمع على أنه كذاب وأخرجه.
إيش هذا؟ أي حديث
هذا؟ الحديث حسن عليه رجعنا مأزورات غير مأجورات.
في ذكرت حديث ثاني حديث فاطمة. إيش أعاد الحديث؟
قال ومن قال ويحتج بقوله صلى الله عليه وسلم رجعنا مأزورات غير مأجورات فإن كنا تفتن الحي وتؤذين الميت.
في سند أبو هدبة.
نعم حسن عليه. قال وقد أجمعوا على أنه كذاب وأخرجه موقوفا على عمر عبد الرزاق في المصنف وأخرج جملة الأولى ابن ماجه في السنن والبيهقي في السنن الكبرى وابن شاهين في ناسخ الحديث وابن الجوزي في الواهيات من حديث علي. قال البوصيري في مصباح الزجاجة وإسناده مختلف فيه وأخرجه من حديث أنس أبو يعلى الموصلي في المسند. قال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه أبو يعلى وفيه الحارث بن زياد. قال الذهبي ضعيف وابن شاهين في ناسخ الحديث.
طيب ومن العلماء. نعم.
قال ومن العلماء من يقول التشيع كذلك ويحتج بقوله صلى الله عليه وسلم رجعنا مأزورات غير مأجورات فإن كنا تفتن الحي وتؤذين الميت، وقوله لفاطمة رضي الله عنها أما إنك لو بلغت معهم الكدى لم تدخل الجنة، يؤيده ما ثبت في الصحيحين من أنه نهى النساء عن اتباع الجنائز، ومعلوم أن قوله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قراط ومن تبعها حتى تدفن فله قراطان هو أدل على العموم من صيغة التذكير، فإن لفظ من يتناول الرجال والنساء باتفاق الناس، وقد علم بالأحاديث الصحيحة أن هذا العموم لم يتناول النساء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لهن عن اتباع الجنائز، فإذا لم يدخلن في هذا العموم فكذلك في ذلك بطريق الأولى. انتهى ملخصا.
من نقل هذا؟
شيخ الإسلام فتاوى.
نعم.
قلت وعما استدل به القائلون بالنسخ أجوبة أيضا، منها أن ما ذكروه عن عائشة وفاطمة رضي الله عنهما معارض بما ورد عنهما في هذا الباب فلا يثبت به نسخ.
يعني قالوا إن هذا منسوخ، يعني نهي النساء عن منسوخ بما جعل عائشة وما جعل فاطمة. يقول رحمه الله إنه روي عنهم أيضا ما يقابل هذا، فما ورد عن عائشة زيارة روي عنها أيضا المن المن زيارة، فهذا يقابل هذا. إيش وما ورد إيش وما ورد؟
قال منها أن ما ذكروه عن عائشة وفاطمة رضي الله عنهما معارض بما ورد عنهما في هذا الباب فلا يثبت به نسخ.
نعم تعارض فتساقط. نعم. ها سقط. هذا هو موجود؟
ما عندي.
ها في الحاشية هذا الكلام ولا في الصلب؟
قال
هنا في المحققة موجود في الحاشية.
ها
في الحاشية حصل عليه. قال إيه؟ في نسختين.
إيه؟
قلت ويكون الأذن في زيارة القبور مخصوصا بالرجال.
والله تعالى في الحاشية ما رأى معتمد على نسخة. إيش اقرأ اللي في الحاشية وقلت.
قال قلت ويكون الأذن في زيارة القبور مخصوصا بالرجال خص بقوله لعن الله زوارات القبور الحديث فيكون من العام المخصوص.
نعم زين. ايش بعد؟ فيكون من العام المخصوص. ايش بعد؟
اسمعين انتهى هذه الحاشيه. نعم.
فيكون العام المخصوص. نعم.
نعم.
في زياده عندكم؟
لا موجوده دي.
هذا ياتي. نعم وعمس. نعم
هذا سبق قلنا.
نعم اقرا وعمس استدل. نعم
اسمعين وعمس استدل به القائلون بالنسخ اجوبه ايضا.
نعم
منها أن ما ذكروه عن عائشة وفاطمة رضي الله عنهما معارض بما ورد عنهما في هذا الباب فلا يثبت به نسخ.
نعم.
ومنها أن قول الصحابي وفعله ليس حجة على الحديث بلا نزاع، وأما تعليمه عائشة كيف تقول إذا زارت القبور ونحو ذلك،
يعني الحجة هو الحديث، هو حجة كتاب الله وسنة رسوله، أما الصحابي قد يجتهد كنا عائشة زارته وكذا أو كن فاطمة هذا يحمل على أنه اجتهاد. نعم
اسمعني. قال فلا يدل على نسخ ما دلت عليه الأحاديث الثلاثة من لعن زائرات القبور احتمال أن يكون ذلك قبل النهي الأكيد والوعيد الشديد، والله أعلم. قال محمد بن إسماعيل في كتاب تطهير الاعتقاد: والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحاد.
محمد إسماعيل الصنعاني.
صنعاني.
نعم. صنعاني نعم في تطهير الاعتقاد. نعم.
قال الأمير بن صلاح الحسن.
نعم.
ترجمة. قال: والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحاد غالب من يعمرها الملوك والسلاطين.
فإن بعد فإن وهذه القباب بس
ما عندنا والمشاهد بدأ والمشاهد
طيب.
قال: والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحاد غالب من يعمرها الملوك والسلاطين.
يراجع تطهير الاعتقاد موجود.
نعم. قال غالب من يعمرها الملوك والسلاطين إما على قريب لهم أو على من يحسنون الظن فيه من فاضل أو عالم، ويزوره الناس الذين يعرفونه زيارة الأموات من دون توسل به ولا هتف باسمه، بل يدعون له ويستغفرون حتى ينقرض من يعرفه أو أكثرهم، فيأتي من بعدهم من يرى قبرا قد شيد عليه البناء وسر.
فيأتي من بعدهم
ما تنصب
لا.
قال: فيأتي من بعدهم من يرى قبرا قد شيد عليه البناء وسرجت عليه الشموع وفرش بالفراش الفاخر، فيعتقد أن ذلك لنفع أو دفع ضر.
زيادة محقق كيف يعني ما هو كيف نسخ المحقق السقط هذا؟ يمكن ما رأى أنه ثابت هذه ولا ها؟ إيه محتمل طبعة متعددة. نعم.
قال: طبعة صبيح تطهير الاعتقاد. طبعة صبيح.
نعم.
قال: أحسن عليك. حتى ينقرض من يعرفه أو أكثرهم، فيأتي من بعدهم من يرى قبرا قد شيد عليه البناء وسرجت عليه الشموع وفرش بالفراش الفاخر، فيعتقد أن ذلك لنفع أو دفع ضر، وتأتيه السدنة يكذبون على الميت بأنه فعل وفعل وأنزل بفلان الضر وبفلان النفع حتى يغرس في جبلته كل باطل. والأمر ما ثبت في الأحاديث النبوية من لعن من سرج القبور
سرج
القبور
يعني وضع عليه السرج والأنوار.
نعم. قال: والأمر ما ثبت في الأحاديث النبوية من لعن من سرج القبور وكتب
من لعن.
نعم.
نعم. أسرج. طيب. السرج
من سرج
وسلم. نعم يعني وضع السرج والكهرباء والأنوار الآن كهرباء الآن. نعم.
قال: والأمر ما ثبت في الأحاديث النبوية من لعن من سرج القبور وكتب عليها وبنى عليها، وأحاديث ذلك واسعة معروفة.
نعم.
فإن ذلك في نفسه منهي عنه.
من لعنه.
قال: والأمر ما ثبت في الأحاديث النبوية من لعن من سرج القبور وكتب عليها وبنى عليها، وأحاديث ذلك واسعة معروفة، فإن ذلك في نفسه منهي عنه، ثم هو ذريعة إلى مفسدة عظيمة. انتهى. ومنه تعلم مطابقة الحديث للترجمة والله أعلم.
ومنه تعلم.
ومنه تعلم مطابقة الحديث للترجمة والله أعلم.
نعم. وهو أن لعن الله جرس قبور متخذين عن المساجد والسرج، والباب باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يسجلها وثانة تعبد من الله. فاتخاذ السرج والمساجد على القبور وسيلة من وسائل الشرك يوصل إلى أن تكون أوثانا تعبد من الله. إذا بنيت المساجد وضعت السرج ورخيت السثور والرياحين على القبور أوصل ذلك إلى الشرك، فصار القبر وثنا يعبد من دون الله. هذا المطابق واضح. نعم.
نعم. قوله
نعم هي اللي سدى للمسؤولين عن القبر اللي داخلون عن يعني الحراس والموظفين القبر. نعم.
أحسن عليك. قوله: والمتخذين عليه المساجد، تقدم شرحه في الباب قبله. قوله: والسرج قال أبو محمد المقدسي: لو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله، لأن فيه تضييعا للمال في غير فائدة، وإفراطا في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها من الكبائر.
نعم، لأنها وسيلة. سبق على الحديث إن مشرى الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين اتخذوا القبور مساجد هم مشرى الناس، نسأل الله العافية، لأن وسيلة قريبة إلى الشرك. نعم.
قوله: رواه أهل السنن، يعني أبا داود والترمذي وابن ماجه فقط، ولم يروه النسائي. مقال حاشي: أخرجه النسائي كما سبق ويانه، وقد تابع المؤلف الشارح في ذلك.
أخرجه النسائي.
نعم
نعم.
أحسن عليك. مقال فيه مسائل.
تابع إيش؟ تابع
تابعه المؤلف، تابع المقتابع المؤلف الشارح في ذلك.
ولا الشارح تابع؟
الشارح تابع الإمام محمد.
ها؟
تابع صاحب التيسير.
نعم. نعم. والتعليق للحاشية هذا
في الحاشية.
نعم. وأنتم عندكم في الحاشية كذلك. نعم.
نعم.
ها؟ نعم. أنت ما عندكم. نعم. نعم.
قدر الله.
ها؟ نعم. نعم.
قال فيه مسائل: الأولى تفسير الأوثان.
نعم، وهي كل ما يعبد من دون الله يسمى وثن، لكن فرق بين الصنم وبين الوثن. الصنم ما كان على صورة، الوثن عام يشبه ما كان على صورة. نعم، كل ما يعبد من دون الله يسمى وثن. نعم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قبري وثن يعبد. نعم.
الثانية تفسير العبادة.
نعم، وأنها صرف، صرفها العبادة التي جاءت في الشرع، الأوامر والنواهي. الأوامر تصرف لغير الله، العبادات التي تعبدها كالدعاء والذبح والنذر، إذا صرفها لغير الله صرف العبادة لغير الله. نعم.
قال الثالثة: أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه.
نعم، فيه الرد على من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون قبره وثن، وأن هذه الأمة مطهرة معصومة من الشرك. هذا باطل. استعاد الله مات قبره وثن يعبد، لولا أنه يمكن لما سأل ربه ذلك. نعم.
لكن قول ابن القيم أحسن عليك أنه أحاطه استجاب،
يعني الشرك المباشر، يعني المباشر، وإلا وقع واستجاب الله دعاه فلا يصل إليه أحد، لكن وقعوا في الشرك من بعيد، يدعون النبي من بعيد. نعم.
قال الرابعة: قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد.
نعم. لأن الله ودن صلى اتخذ قبور الأنبياء مساجد، وأن إذا اتخذ قبور الأنبياء مساجد فيمكن اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد كغير من الأنبياء. إلا ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه. نعم. فاستجاب الله دعاه فلم يصل أحد إليه مباشرة. نعم.
صلي. قال الخامسة: ذكر شدة الغضب من الله.
نعم، اشتد غضب الله لأنه وسيلة الشرك. نعم.
السادسة وهي من أهمها: معرفة صفة عبادة الله التي هي من أكبر الأوثان.
نعم، وأن سببها الغلو في هذا الرجل الذي صالح الذي لا تسوق الحاج، عكفوا على قبره غلوا في قول صالح ثم عبدوا من دون الله. نعم.
قال السابعة: معرفة أنه قبر رجل صالح.
نعم، هذا يدل على أن الصالح يخشى، قبر الصالحين وقبر الأنبياء كل فترة بهم أشد، لأن الناس يميلون إليه بخلاف الفساق وغيرهم. نعم.
قال الثامنة: أنه اسم صاحب القبر
اللات. نعم. وقيل أنه اسم الصخرة التي يلت عليها السويق. نعم.
نعم. قال وذكر معنى التسميم.
ايش وذكر؟
قال الثامنة: انه اسم صاحب القبر، وذكر معنى التسميم.
نعم، اللات من تشديد اللات، تشديد التاء من اللت، السويق بله بالماء والسمع واطعام الحجيج. نعم.
قال التاسعة: لعنه زوارات القبور.
نعم، وهذا يفيد التحذير وانه من الكبائر. نعم.
العاشرة لعنه من أسرجها.
نعم أسرجها لأنه من وسائل الشرك يعني من أنارها جعل الأنواع. نعم سم
الشيخ بكر أبو زيد كتاب جزء في زيارة النساء للقبور يقول أحسن عليك في كلامه قال ضبط زاي زوارات
ها؟
ضبط زاي زوارات حديث لعن الله
نعم
زوارات القبور. قال هذا مع أن رواية لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور هي بمعنى زائرات لأن زوارات بضم الزاي المعجمة كما قاله الجلال المحلي في شرح المنهاج
كما قاله من؟
الجلال المحلي في شرح المنهاج والسيوطي وقره السندي والمنذري وصاحب تنقيح الرواة شرح المشكات. قال هؤلاء الدائر على الألسنة ضم الزاي من زوارات جمعه زوار جمع زائرة سماعا وزائر قياسا وقيل زوارات للمبالغة فلا يقتضي وقوع اللعن على وقوع الزيارة إلا نادرا ونوزع بأنه إنما قابل المقابلة بجميع القبور ومن ثم جاء في رواية أبي داود زائرات بلا مبالغة انتهى فعلى هذا الضبط فهي بمعنى زائرات لا للمبالغة كما ظنه كثير من طلبة العلم فصيغة المبالغة بفتح الزاي لا بضمها كما أن الصيغة الدالة على النسب بالفتح أيضا كقوله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد
كما أن إيش؟
كما أن الصيغة الدالة على النسب
إيه؟
بالفتح أيضا كقوله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد وذلك معلوم عند أهل التصريف قال ابن مالك في ألفيته فعال أو مفعال أو فعول بكثرة عن فاعل بديل وقال في النسب ومع فاعل وفعال فعل في نسب أغنى عن الياء فقبل فيكون معنى زوارات القبور ذوات زيارة القبور على أن الصيغة للنسب
زوارة يعني بالضم
معنى زوارات القبور ذوات زيارة القبور على أن الصيغة للنسب فاتفقت الروايتان على منع النساء من زيارة القبور مطلقا
يعني على زوارة على بضمها تكون معنى زائرات وعلى القول بالفتح أن زوارة في صيغة المبالغة قد تأتي لغير المبالغة ولو كانت المبالغة قد تأتي ولا يرد بها المبالغة أيضا هذا يعني قد تأتي على صيغة المبالغة ولا يرد بها المبالغة ولا يرد بها الكثرة
زوارات
نعم قد تأتي نعم
ذكر الشيخ محمد رحمه الله قال والتضعيف قد يحمل على كثرة الفاعلين لا على كثرة الفعل قال فزوارات يعني النساء إذا كن 100 كان فعلهن كثيرا وتضعيف باعتبار الفاعل موجود في اللغة العربية قال تعالى جنات عدن مفتحة لهم الأبواب فلما كانت الأبواب كثيرة كان فيها التضعيف إذ الباب لا يفتح إلا مرة واحدة وأيضا قراءة حتى إذا جاءوها وفتحت فهي مثلها
هذا معنى آخر زورت بالنسبة للفاعلين لا بالنسبة للفاعل الواحد بالنسبة للعدد
كذا ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى قال وأما القائلون بالتحريم فيقولون قد جاء بلفظ الزوارات ولفظ الزوارات قد يكون لتعددهن كما يقال فتحت الأبواب إذ لكل باب فتح يخصه منه قوله تعالى حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها
الشيخ الإسلام الشيخ محمد رحمه نقل من الشيخ الإسلام هذا في مجموع الفتاوى أي جزء
المجلد 24 صفحة 354
في
كلام على زيارة القبور
في
صلاة العذار
ها العذار نعم على كل حال يعني هذا كله ما يؤيد والجمهور الآن يرون الجواز لكن قصارى هم يرون الجواز ما يرون الاستحباب يعني مما يضعف يعني يقول الجمهور أن الأصل في الأوامر الوجوب فإن لم يكن الوجوب صار الاستحباب ولا يقول أحد بأن المرأة يستحب لها زيارة القبر وإنما قصارى أنه جائز من الجمهور نعم
نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
اللهم صل وسلم
قال الإمام المجدد شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى
باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وقول الله تعالى: جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد جيد ورواته ثقات. بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم بحديث سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا
صلوا
علي فإن صلاتكم
تسليمكم فإن تسليمكم بلغني حيث كنتم.
رواية أخرى فيها تسليمكم
وصلوا علي
فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لما ورد من النصوص في حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد ومبالغته وتحذيره وسده جميع الذرائع والوسائل التي توصل إلى الشرك. والحماية يعني حماية الشيء هو أن يبالغ في منع الشيء الذي يوصل إليه، هو يحميه ويبعد عنه جميع الأشياء التي تنافيه. باب ما جاء في حماية المصطفى. المصطفى هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اصطفاه الله عز وجل بالنبوة والرسالة وجعله خاتم النبيين وأفضل الأنبياء والمرسلين، وجعل رسالته عامة وخاتمة، وجعله رسولا إلى الثقلين الجن والإنس والعرب والعجم عليه الصلاة والسلام، فهو مصطفى عليه الصلاة والسلام. باب ما جاء في حماية المصطفى ويحميه، يعني يبعد عنه جميع الأشياء التي تؤثر على التوحيد من قريب أو من بعيد. باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد، الجناب جانب التوحيد، وسده كل طريق يوصله إلى الشرك. فهو عليه الصلاة والسلام حمى جناب التوحيد عما يخالطه ويقرب منه أو يقرب منه من الشرك وأسبابه. ثم قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الآية من سورة التوبة. لقد جاءكم خطاب للعرب، وهو والمنة للعرب للأمة كلها. لقد جاءكم أيها العرب رسول من أنفسكم، يعني من جنسكم وبلغتكم، تفهمون لغته وتعرفون مدخله ومخرجه، ليس غريبا، تكلم بألسنتكم، لا تكلم بلسان عجمي، وليس غريبا، لا تعرفون نسبه ولا مدخله ولا مخرجه ولا منشأه، فهم من عندكم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، كما قال سبحانه وتعالى في الآية التي مرت معنا: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. فهو دعوة أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. فهو منا، امتن الله به على عباده المؤمنين بعد أن اشتد الظلام، وبعد أن طمست معالم التوحيد وطبق الأرض الشرك، ومقت الله أهل الأرض عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وكثرة الأصنام حتى صار لكل قبيلة صنم ولكل أهل بيت صنم. في هذا الظلام الدامس من الله تعالى بهذا النور على هذه الأمة. فهو عليه السلام نور، نور من عند الله يستضاء به، وهو عليه الصلاة والسلام من بني آدم مخلوق من أبيه عبد الله وأم آمنة، وهو نور معنوي عليه الصلاة والسلام وليس نورا ذاتيا كما يزعمه بعض الناس ويزعم بعض الغلاة بعض الصوفية أنه ذاته نور. لا، هو من لحم ودم مخلوق من أبيه وأمه، لكنه نور معنوي عليه الصلاة والسلام. وقال سبحانه: هو الذي بعث للأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذا منة من الله عز وجل، من الله به على هذه الأمة من أنفسهم من جنسهم، يتكلم بلغتهم، يعرفون مدخله ومخرجه، يتلو عليهم آيات الله ويزكيهم ويطهرهم من أدران الشرك والكفر والمعاصي ويعلمهم الكتاب والحكمة والسنة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كانوا في قبل بعثته في ضلال خطأ وبعد عن الصواب بين واضح لكل أحد. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه الشيء الذي يشق عليكم، وأعظم شيء يشق على الأمة ويعنتها ويوقعها في الإثم والشرك. فاقتضى ذلك أن حذر عن الشرك وبالغ في النهي عن أسبابه وذرائعه، لأنه يشق عليه ما يشق على الأمة، وأعظم ما يشق على الأمة هو الشرك وأسبابه وذرائعه. فاقتضى هذا أن اقتضى ذلك أن يحذر من الشرك وأسبابه والبدع والمعاصي التي تنقص التوحيد وتضعف الإيمان وتخدشه. عزيز عليه ما عليهم، حريص عليه، يعني حريص على هدايتكم وإيصال النفع الدنيا والأخرى إليكم بكل طريق. بالمؤمنين رؤوف رحيم، هو رؤوف رحيم بالمؤمنين عليه الصلاة والسلام. فهو يعطف عليهم ويرفق بهم عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى: لا واخفض جناحك للمؤمنين، واخفض جناحك للمؤمنين. وكما وصف الله الصحابة محمد رسول الله والذين معه، كما وصف الله نبيه والصحابة محمد رسول الله والذين معه: أشداء على الكفار رحماء بينهم. فهو عليه الصلاة والسلام من الرؤوف الرحيم، لكنه شديد على الكافرين. فهو يخفض جناح المؤمنين، ومع ذلك فقد أمر بسبل عيون العرانيين لما سرقوا الإبل وسبلوا عيون الرعاة وكفروا بالله، أمر بأن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وأن تسمر أعينهم كما فعلوا بالراعي، وقطعت من كل واحد يده ورجله ولم تحسم، فاستمر وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون، والدم لم يحسم حتى ماتوا. فهو شديد عليه الصلاة والسلام والصحابة على الكفار، ولكنه رحماء في بينهم، أشداء على الكفار رحماء بينهم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا وأعرضوا عن التوحيد واستمروا على شركهم وعنادهم فقل حسبي الله، يكفيني الله، كافين وكافي أتباعي من المؤمنين، قل حسبي الله لا إله إلا هو، لا معبود سواه بحق، لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى، عليه توكلت وتمت عليه وفوضت أمري إليه، وهو رب العرش العظيم سبحانه وتعالى. فهو رب العرش العظيم، وهو رب المخلوقات، هو فوق العرش سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواه ثقات. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، هذا نهي، والنهي يفيد التحريم. لا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني لا تعطلوها من الصلاة والعبادة فتكونوا بمنزلة القبور، لأن القبور هي التي لا يصلى فيها. لا تعطلوها من الصلاة والدعاء والقراءة فتكون بمثابة القبور، لأن القبور لا يصلى فيها ولا يدعى عندها ولا يقرأ القرآن عندها. وهذا فيه حث على أن يجعل المسلم من صلاته في بيته، ولهذا شرع المسلم أن يصلي في بيته قال عليه الصلاة والسلام: صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. والصلاة في البيت أفضل إلا الفرائض وما تسن لها الجماعة كصلاة العيد والاستسقاء والكسوف والتراويح، وما عدا ذلك فالصلاة في البيوت أفضل، النوافل سن الرواتب وصلاة الضحى وصلاة الليل وغيرها. لا تجعلوا بيوتكم، لا تعطلوا من الصلاة، والصلاة في البيت فيها مصالح، أبعد عن الرياء، وفيها اقتداء أهل البيت، اقتداء أهل البيت به والاستفادة منه. لا تجعلوا بيوتكم ولا تعطلوا من الصلاة والدعاء والقراءة فتكون منازلة القبور. وفي الحديث أن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، يشرع المسلم أن يصلي في بيته وأن يقرأ فيه، أما المقبرة فلا يصلى فيه ولا يقرأ القرآن عندها ولا يدعى عندها. ولهذا قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوها كالمقابر التي لا يصلى فيها ولا يقرأ فيها، ولا تجعلوا قبر عيد، العيد ما يعتاد مجيئه وقصه من زمان ومكان، يعني لا تكرروا الزيارة في كل وقت، كل ما لا تجعلوا قبر عيدا، يعني لا تعتدوا المجيء إلى قبري في كل وقت وفي كل حين، كلما دخلتم المسجد وكلما جئتم للصلاة تزورون القبر، لأن هذا يكون بمثابة العيد، العيد ما يعتاد مجيئه وقصده إما وتكراره، إما بعود السنة كالعيد أو بعود الأسبوع أو بعود الشهر. ولهذا أنكر أهل العلم على من كان كلما دخل المسجد يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا ليس بمشروع، حتى بعضهم أنكر لفظ زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا نهي عن اتخاذ قبره عيدا، وهو تكرار المجيء إليه في كل وقت وفي كل ما دخل المسجد، لأن هذا يجعله كالعيد. وصلوا عليه فإن صلاتكم تبلغني أحدكم، صلوا عليه في أي مكان، في أي مكان كنتم فإن صلاتكم تبلغني. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ما معناه انه ما من احد يسلم عليه الا رد الله عليه روح حتى رد عليه السلام، ورد الاخر الا جعل الله ملائكه يبلغون السلام او كما جعل عليه الصلاه والسلام. والاثر الثاني عن علي بن الحسين انه راى رجلا يجيء الى فرجه كانت عند قبل النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنها، وقال: الا احدثكم حديثا سمعته من ابي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبر عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم. رواه في المختارة، والضياء المقدسي في المختارة، في مختارة من الحديث. قال شيخ الإسلام إن تصحيح الضياء في المختارة أحسن من تصحيح الحاكم، أحاديث أحسن من أحاديث الحاكم في الصحة، أحاديث الجياد. وهذا مرسل، مرسل جيد الإسناد، فيه أن علي بن الحسين رأى رجلا يأتي إلى فرجة في قبر النبي فيدخل فيها فيدعو فنهاه فلا تفعل هذا، قال: لو حدثت حديثا سمعته من أبي وهو الحسين عن جدي وهو علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبر عيدا ولا بيوتكم قبورا، يعني لا تتخذوا قبر عيدا بمعنى أنك كل ما جئتم تدخلون تأتون إلى القبر، وصلوا علي فإن تسلمكم يبلغني حيث كنتم في أي مكان. وهو مرسل جيد. وكذلك أيضا مثل ما روي عن الحسن بن علي رضي الله عنه أنه رأى رجلا يأتي إلى القبر وهو يتعشى فقال: هلما للعشاء؟ قال: إني لا أريده. فقال: لو حدثك فحدثه. وقال: ما أنت ورجل بالأندلس إلا سواء، صل على النبي في أي مكان، لا تأتي إلى القبر دائما. وهو مرسل جيد. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: هما مرسلان جيدان يرد أحدهما الآخر، ومخرجهما من مشكاة النبوة، من علي بن حسين حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، والحسن كذلك ابن علي، فهما مرسلان جيدان يرد أحدهما الآخر، ويدل على أنه لا يشرع للمسلم أن يعتاد المجيء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت وكلما دخل المسجد، وأنه إنما يزور بعض الأحيان، أما كل ما دخل المسجد يزور هذا منهي عنه، لأنه قد يفضي به إلى الغلو، ولأن هذا لم يعمله الصحابة، قد يفضي به إلى الغلو. قد يفضي به إلى أن يفعل شيء من البدع من المحذور، فيمنع تكرار المجيء سدا للذريعة وحماية لجناب التوحيد. وهذا من حماية النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من حماية التوحيد. فهما مرسلان جيدان وهما حجة مع الحديث الأخرى ومع حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فلا يشرع للمسلم أن يكرر في الزيارة زيارة قبل النبي صلى الله عليه وسلم كلما دخل المسجد، وإنما إذا قدم من السفر صلى ركعتين ثم زار قبل النبي صلى الله عليه وسلم، سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، وكذلك وبعد فترة كذلك. أما أن يكرر المجيء كلما دخل المسجد فهذا لا ينبغي وغير مشروع، وهو داخل في هذا الحديث لا تتخذوا قبري عيدا، لأنه شبه بالعيد الذي يتكرر ويعود، إما بعود السنة أو بعود الشهر أو بعد الأسبوع. وفق الله جميعا صلى الله عليه وسلم. نعم سمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. قال: الجناب هو الجانب، والمراد حمايته عما يقرب إليه أو يخالطه من الشرك وأسبابه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى ممتنا على المؤمنين بما أرسل إليهم رسولا من أنفسهم، أي من جنسهم وعلى لغتهم، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام:
لقد جاءكم رسول من أنفسكم، في قراءة من أنفسكم من النفاسة، لكن هذه هي هل هي شاذة؟ شاذة أقرب إلى شاذة. نعم.
وقال وكما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ربنا وابعث فيهم رسولا من ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي منكم، كما قال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه للنجاشي، والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه لرسول كسرى: إن الله بعث فينا رسولا منا. كما قال جعفر بن أبي طالب للنجاشي، والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه لرسول كسرى: إن الله بعث فينا رسولا منا نعرف نسبه وصفته ومدخله ومخرجه وصدقه وأمانته. وذكر الحديث. وقال سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه في قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، قال: لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية. وقوله عزيز عليه ما عنتم، أي يعز عليه الشيء الذي يعنت أمته.
عزيز يعني شاق عليه، الذي يعنت أمته ويشق عليه. وأعظم شيء يعنت الأمة هو الشرك، فاقتضى ذلك أن حذر عليه السلام من الشرك وأسباله وذرائعه المرسلة إليه. أعظم ما يعنت الأمة ويشق عليها في الآخرة الشرك وأسبابه وذرائعه، فاقتضى هذا أن يكون عليه السلام يبالغ في التحذير من الشرك وأسبابه وذرائعه المرسلة إليه. نعم.
يعنت بالتشديد أحسن لي.
نعم. هذا يشق. نعم.
أحسن لي. قال: أن يعز عليه الشيء الذي يعنت أمته ويشق عليها. ولهذا جاء في الحديث المروي من طرق عنه أنه قال: بعثت بالحنيفية السمحة. وفي الصحيح: إن هذا الدين يسر، وشريعته كلها سمحة سهلة كاملة يسيرة على من يسر الله عليه. قوله: حريص عليكم، أي على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر لنا منه علما. أخرجه الطبراني. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بينته لكم. قوله: بالمؤمنين رؤوف رحيم.
لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها عليه الصلاة والسلام. نعم.
قوله بالمؤمنين رؤوف رحيم كما قال تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. وهكذا أمره تعالى في هذه الآية الكريمة. قلت فاقتضت هذه الأوصاف التي وصف الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم في حق أمته أن أنذرهم وحذ قال في نسخة
في محققة بعد
نعم. قال في نسخة في الحاشية قال الآية الكريمة وهي قوله فإن تولوا أي عما جئتم به من الشريعة المطهرة الكاملة الشاملة فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
تكمل الآية نعم.
ثم قال أحسن الله إليك قلت فاقتضت هذه الأوصاف التي وصف الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم في حق أمته أن أنذرهم وحذرهم الشرك الذي هو أعظم الذنوب وبين لهم ذرائعه الموصلة إليه وأبلغ في نهيهم عنها ومن ذلك تعظيم القبور والغلو فيها والصلاة عندها وإليها ونحو ذلك مما يوصل إلى عبادتها كما تقدم وكما سيأتي في أحاديث الباب. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن رواته ثقات. قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا قال شيخ الإسلام رحمه الله أي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور. فأمر بتحري العبادة في البيوت ونهى عن تحريها عند القبور عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم من هذه الأمة. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه.
شكرا.
حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا من حديث ابن عمر كما ذكر المؤلف.
أي حديث؟ من الشيطان صلى الله عليه
وسلم. فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع فيه سورة البقرة تقرأ فيه. ذكر المحشي يقول من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا من حديث ابن عمر كما ذكر المؤلف.
يراجع مستدى بحرم سلام. نعم.
قال قوله ولا تجعلوا قبري عيدا قال شيخ الإسلام رحمه الله العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد إما بعود السنة وإما بعود الأسبوع أو الشهر ونحو ذلك. وقال ابن القيم رحمه الله العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان مأخوذ من المعاودة والاعتياد. فإذا كان اسما للمكان فهو المكان الذي يقصد فيه الاجتماع وانتيابه للعبادة أو لغيرها كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله عيدا للحنفاء ومثابة كما جعل أيام التعبد فيها عيدا. وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية فلما جاء الله بالإسلام أبطلها وعوض الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر وأيام منى كما عوضهم عن أعياد المشركين المكانية الكعبة ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر. قوله وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم.
بعض علماء البدعة تأول هذا الحديث قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا قبري عيدا يقول عكس والعياذ بالله قال معنى ولا تجعلوا قبري عيدا يعني لا تقللوا الزيارة تجعلوه كالعيد الذي لا يزر إلا في السنة مرة مرتين بل أكثر من الزيارة لا تجعلوه كالعيد الذي لا يزر إلا مرة مرتين في السنة بل أكثروا. هذا أمر بالإكثار بالأكثر من الزيارة بالأكثر من التكرار والترداد حتى لا يكون كالعيد الذي لا يزر إلا مرة مرتين. صلى الله العافية أشار يمكن يأتي أظن إن شاء الله الشيخ الإسلام ابن القيم. نعم ابن القيم
أحسن عليك. قال قوله وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم قال شيخ الإسلام رحمه الله يشير بذلك إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم، فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيدا. انتهى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. هذا الحديث والذي قبله جيدان حسن الإسنادين، أما الأول فرواه أبو داود وغيره من حديث عبد الله بن نافع الصائغ قال: أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكره، ورواته ثقات مشاهير، لكن عبد الله بن نافع قال فيه أبو حاتم الرازي: ليس بالحافظ، تعرف وتنكر. وقال ابن معين: هو ثقة. وقال أبو زرعة: لا بأس به. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومثل هذا إذا كان لحديثه شواهد علم أنه محفوظ، وهذا له شواهد متعددة. وقال الحافظ محمد بن عبد الهادي: هو حديث حسن جيد الإسناد وله شواهد كثيرة يرتقي بها إلى درجة الصحة. وأما الحديث الثاني فرواه أبو يعلى والقاضي إسماعيل والحافظ الضياء في المختارة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فانظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار، لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم، فكانوا له أضبط. انتهى. وقال سعيد بن منصور في سننه: حدثنا عبد العزيز بن محمد قال: أخبرني سهيل بن أبي سهيل قال: رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى، فقال: هلم إلي العشاء. فقلت: لا أريده.
هلم إلى العشاء.
فقال: هلم إلى العشاء. فقلت: لا أريده. فقال: ما لي رأيتك عند القبر؟ فقلت: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ما أنتم وما بال... ثم قال: ما أنتم وما بالأندلس إلا سواء.
وما ولا ومن؟ ما أنتم ومن بالأندلس؟
قال: ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. وقال سعيد أيضا:
حسن حسن علي طالب وعلي بن الحسين حصل خطأ في المتن، علي بن الحسين وفي سنة سعيد المنصور الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب.
هي هذه قصة ثانية، هذا الحسن بن الحسن هذاك علي بن الحسين هذاك علي بن الحسين وهذا الحسن بن الحسن ابن عمه حسن. نعم نعم.
وقال سعيد أيضا: حدثنا حبان بن علي قال: حدثنا محمد بن عجلان عن أبي سعيد مولى
المحيط. هذا مرسل وهذا مرسل، يقول شيخ الإسلام مرسلان يشد أحدهم الآخر جيدا، هذا مرسل مرسل حسن ومرسل. نعم
صلى الله. وقال سعيد أيضا: حدثنا حبان بن علي قال: حدثنا محمد بن عجلان عن أبي سعيد مولى المهري قال
مولى المهري 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 نعم
قال عن أبي سعيد مولى المهري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا بيتي عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت الحديث، لا سيما وقد احتج به من أرسله.
لذلك هذان المرسلان يعني مرسل الحسن ومرسل علي بن الحسين.
فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت الحديث، لا سيما وقد احتج به من أرسله، وذلك يقتضي ثبوته عنده، هذا لو لم يروه من وجوه مسندة غير هذين.
يعني المرسل مع مرسل يشد أحدهم الآخر ويصح الحجة، هذا لو لم يكن في الباب غيرهما، فكيف وفي الباب أحاديث مسندة يضاف إلى هذين المرسلين. نعم. قال شيخ الإسلام.
نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت الحديث، لا سيما وقد احتج به من أرسله، وذلك يقتضي ثبوته عنده، هذا لو لم يروى من وجوه مسندة غير هذين، فكيف وقد تقدم مسندا. قوله عن علي بن حسين
ها؟ الحسن بن الحسن هذا المرسل علي بن حسين حديث علي بن حسين هذا مرفوع المسند الثاني ايش هذا هو الثاني هذا مرفوع لكنه منقطع هذا رفع له
قال عن ابي سعيد
هذا مو مرسل هذا رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله هذا مستدل لكنه منقطع يعني مرسل يعني تسميته كما يسميه بعض المحدثين يسميه منقطع مرسل ها هنا بعضهم يسميه لكن مشهور منقطع ها نعم أيكم نعم
قال فيه في الحاشي مقبول من الثالثة
ها من هو
من الثالثة أبو سعيد مولى المهري
إيه لكن هذا كيف يكون مرسله وبينه وبينه متأخر إيش فهذا المرسل بعد آخر ما ذكر وهذا آخر ما ذكر الشيخ
حدثنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرني سهيل بن أبي سهيل قال رعاني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب
هذا ماشي
قال قال رسول الله الثاني وقال سعيد أيضا حدثنا حبان بن علي قال حدثنا محمد بن عجلان عن أبي سعيد المولى المهدي قال قال رسول الله
إخواه ظاهر هذا هو المرسل الثاني
لكن هذا كلام الشارح أحسن عليك كأن الشيخ نقله عن شيخ الإسلام يرجع إلى المرسل علي بن حسين والحسن
علي بن حسين هو مرسل مرسل علي بن حسين حديث عن أبي عن سمعت عن أبي عن جدي عن رسول الله نعم
نعم
ها ما العاقب؟
الحسن
توفي
وما العاقب؟
شوف تقرير الحسن
معروف له
ها؟
سمى ابنه الحسن
نعم
سمى ابنه الحسن على
اسمه الله لا لا شوف ترجمة الحسن نعم
بسم الله قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت الحديث لا سيما وقد احتج به من أرسله وذلك يقتضي ثبوته عنده هذا لو لم يروى من وجوه مسندة غير هذين فكيف وقد تقدم مسندا قوله عن علي بن حسين أي ابن علي بن أبي طالب
بارك قف على حسنها نعم 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 والله مشهور الحديث ما أذكر يعني سنده نعم
حسن قال الحسن ابن الحسن ابن علي والد الذي قبله صدوق من رابع والذي قبله الحسن ابن الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب
ثلاث سلسلة حسن ابن الحسن ابن كل واحد يسمع
في ترجمة الحسن أيضا ابن علي بن أبي طالب الهاشمي أبو محمد المدني رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن جده صلى الله عليه وسلم له ثلاثة من عشر حديث وأبيه وخاله هند
وعنه ابنه الحسن نعم الحسن نعم يقول هذا السائل يقول فضيلة الشيخ السلام حفظكم الله ونفع بكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
السلام
فأني أحبكم في الله
حبكم الله
وسؤالي يقول ما هي آخر مدة نحر الهدي في الحج ومن تأخر عن شهر ذي الحجة علما بأنه قادر فماذا عليه
ما هي إيش؟ ما هي آخر
ما هي آخر مدة نحر الهدي في الحج؟ ومن تأخر عن شهر ذي الحجة علما بأنه قادر فماذا عليه؟ يعني من تأخر عن النحر،
نحر الهدي يعني الذي ساقه أو الهدي، هدي التمتع أو هدي القران، إن كان هدي التمتع والقران فمدة أربعة أيام أو يوم العيد ثلاثة أيام بعده، هذه أيام نحر الهدايا والضحايا، وبعد ذلك ليس له نؤخر عن ذلك. لكن لو أخر بعد ذلك فإنه يقضيه مع التوبة، لكن يستطيع يقضيه قضاء كما تقضي الصلاة. أما إذا كان الهدي الذي يسوقه يساق، كذلك الهدي الذي يساق يذبح يوم العيد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: قوله عن علي بن الحسين أي بن علي بن أبي طالب معروف بزين العابدين رضي الله عنه، أفضل التابعين من أهل بيته وأعلمهم. قال الزهري: ما رأيت قرشيا أفضل منه. مات سنة 93 على الصحيح، وأبوه الحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته.
قال من؟ قال ما رأيته؟
قال الزهري: ما رأيت قرشيا أفضل منه.
نعم، معروف رحمه الله الفضل، وأمها علي بن حسين زين العابدين، أمه من بنات فارس، بنات الملك فارس. نعم.
مات سنة
بعد فتحها. نعم.
مات سنة 93 على الصحيح، وأبوه الحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنه، حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، واستشهد يوم عاشوراء سنة 61 وله 56 سنة. قوله أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة بضم الفاء وسكون الراء.
استشهد.
قال استشهد يوم عاشوراء سنة 61.
نعم رحمه الله. غدر به أهل العراق، قتلوه وعادوه، ثم غدروا به وقتلوه. نعم.
قوله أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة بضم الفاء وسكون الراء، وهي الكوة في الجدار والخوخة ونحوهما. قوله فيدخل فيها فيدعو فنهاه، هذا يدل على النهي، هذا يدل على النهي عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ما علمت أحدا رخص فيه.
هذا الحسين اللي قتله العراق، الحسين أبو
حسين. نعم.
الحسين أبو.
نعم.
نعم. علي الحسين زين العابدين. نعم. نعم.
قال شيخ الإسلام: ما علمت أحدا رخص فيه، لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا. ويدل أيضا أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد ليصلي منهي عنه، لأن ذلك لم يشرع.
قال شيخ الإسلام
سمعني. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما علمت أحدا رخص فيه، لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا. ويدل أيضا أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد ليصلي منهي عنه، لأن ذلك لم يشرع.
نعم، يعني لا يشرع كل ما دخل المسجد يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا تارة وتارة عند قدوم من السفر، أحيانا كل ما دخل المسجد يزور ما كان يفعله السلف، مثل ما يفعل بعض الناس كل ما دخل المسجد وحزور وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، السلف يفعلها تارة وتارة. نعم.
وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل الإنسان المسجد أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك. قال: وليصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وكان الصحابة والتابعون رضي الله عنهم يأتون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون، فإذا قضوا الصلاة قعدوا أو خرجوا، ولم يكونوا يأتون القبر للسلام، لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل وأفضل.
اللهم صل وسلم.
وأما دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك أو الصلاة أو الدعاء فلم يشرعه لهم، بل نهاهم في قوله: لا تتخذوا قبري عيدا.
وأما
دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك أو الصلاة أو الدعاء فلم يشرعه لهم، بل نهاهم في قوله لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، فبين أن الصلاة تصل إليه من بعد وكذلك السلام، ولعن من اتخذ قبور الأنبياء مساجد. وكانت الحجرة في زمانهم يدخل إليها من الباب إذا كانت عائشة رضي الله عنها فيها وبعد ذلك إلى أن بني الحائط الآخر، وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره لا يدخلون إليه لا لسلام ولا لصلاة ولا لدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم ولا لسؤال عن حديث أو علم، ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلاما أو سلاما فيظنون أنه هو كلمهم وأفتاهم وبين لهم الأحاديث، أو أنه قد رد عليهم السلام بصوت يسمع من خارج كما طمع الشيطان في غيرهم فأضلهم عند قبره وقبر غيره.
نعم، ما كان الشيطان يطمع فيهم لما أعطاهم الله من العلم والبصيرة والإيمان الراسخ، ولا كان الشيطان يطمع فيهم لأنهم على الهدى وعلى الاستقامة بخلاف المتأخرين، ضعف العلم وضعف البصيرة وصار الشيطان يطمع فيهم ويستولي الشياطين لها تسلط على ضعفاء الإيمان والبصيرة، فتجد بعض الناس الآن بعض الصوفية وغيرهم يستحوذ عليهم الشيطان، بعض القبوريين يأتي الشيطان إليه ويكلمه من داخل القبر يسمع الصوت، وقد يمد له كف ويسلم عليه، وقد ينشق القبر كما ذكر شيخ الإسلام ويخرج الشيطان على صورة الميت ويسلم عليه ويصالحه ويشجعه ويقول أنا فلان إذا احتجت شيء فادعني. فالشيطان تستولي على ضعف البصر، أما الصحابة ما كانت تطمع الشياطين فيهم لما أعطاه الله من العلم والبصيرة والثبات، أما من بعدهم فإن الشياطين تسلط عليهم وتطمع فيهم وتضلهم تغريهم بالشرك، يسمعون الصوت كما كان في العزة يسمع منها الصوت لتعبد. ولهذا استحوذ الشياطين على عباد القبور وصاروا يعبدونهم من دون الله ويذبحون لهم وينذرون لهم نسأل الله السلامة والعافية ويسرهم قضاء الحاجات وتوفيق الكروبات. نعم.
الشيخ محمد حمد الفقي يقول من ذلك الحكاية المفترى المنسوبة إلى الشيخ أحمد الرفاعي وأنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم مد يده ليقبلها ففعل وخرجت اليد فقبلها، فانظر بالله كيف استطاعت شياطين الجن والإنس أن تلعب بعقول أولئك المخبولين المحرومين من كل علم وعقل ودين ولا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم، يتناقلون قصص تناقلها للشرك، فلان فعل كذا وفلان فعل كذا وفلان جاء عند القبر فلان وقضى حاجة، ويحكون قصص وأساطير وأباطيل حتى يغرون الناس بالشرك ويشجعونهم على الشرك ويحثونهم على الشرك، وهي كلها خرافات لا أصل لها. نعم، مثل القصة أنه أخرجه الكف وأنه قبله، هذه يتنقلونها وكأنها عندهم من المسلمات ثابتة عند الصوفية ومخرفين وعباد القبور. نعم،
لكن عند غير القبر لو رأى أحد أهل العلم النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وبين له حديث وكذا عند غير القبر وبدون السلام،
العبرة بالقواعد المعروفة عندهم قواعد الحديث، ما يعتبر إذا خالفت الرؤية المنامية لا تعتبر، حتى لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له قولا يخالف بين العلماء أن العمدة على ما ثبت من سنة عليه الصلاة والسلام. نعم،
ما حصلت الشيخ الإسلام صلي.
نعم،
ما حصلت الشيخ الإسلام
ما أدري. نعم،
قال كما طمع الشيطان في غيرهم فأضلهم عند قبره وقبر غيره حتى ظنوا أن صاحب القبر يأمرهم وينهاهم ويفتيهم ويحدثهم في الظاهر، وأنه يخرج من القبر ويرونه خارجا من القبر، ويظنون أن نفس أبدان الموتى خرجت تكلمهم وأن روح الميت تجسدت لهم فرأوها ك كما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج.
ليلة المعراج تجسدت أرواح الأنبياء، يعني الأرواح أخذت شكل الجسد، رأى النبي صلى الله عليه وسلم السماء الأولى، ورأى يحيى في السماء الثانية مع عيسى، عيسى بروحه وبدنه مرفوع، ورأى إدريس في السماء الثالثة، ويوسف في السماء الرابعة، وهارون في السماء الخامسة، وموسى في السماء السادسة، وإبراهيم في السماء السابعة. أرواحه تجسد، أخذ شكل الجسد. نعم
كذلك مسجد الأقصى.
نعم
كذلك لما صلى بهم
كذلك. نعم هم ماتوا. نعم
حسن عليك. قال: والمقصود أن الصحابة لم يكونوا يعتادون الصلاة والسلام عليه عند قبره كما يفعله من بعدهم من الخلوف، وإنما كان بعضهم يأتي من خارج فيسلم عليه إذا قدم من سفره كما كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. قال عبيد الله بن عمر عن نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قدم من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف،
يعني ولا يزيد خوفا من الغلو. نعم.
قال عبيد الله: ما نعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك إلا ابن عمر، وهذا يدل على أنه لا يقف عند القبر للدعاء إذا سلم كما يفعله كثير. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لأن ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة فكان بدعة محضة. وفي المبسوط قال مالك رحمه الله: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يسلم ويمضي. ونص أحمد أنه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره لئلا يستدبره. وبالجملة
بصوت السرخس أيضا علماء الحنفية، يعني أهل المذاهب كلهم نصوا على هذا أنه لا يشرع الإنسان أن يقف عند القبر للدعاء، إنه يسلم ويصرف، وإذا أراد الدعاء يستقبل القبلة. نعم
يكون السلام يعني مستقبل القبلة.
لا، السلام يسلم عليه ثم ينصرف، إذا أراد يدعو الله ينصرف للقبلة مكان آخر. نعم
توجيه الإمام كلام الإمام أحمد صلى الله عليه.
نعم
قال: ونص أحمد رحمه الله أنه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره لئلا يستدبره.
يجعلها يعني يكون يجعلها عن يساره، و يعني يكون عن يساره ويسلم ويكون مستقبل القبلة. القول الثاني لا بأس أن يستقبل، هذا نص على أحد أقواله، ولكن لو استقبل فلا حرج، لو يستقبل يسلم عليه. نص هذا في إحدى الروايات، يعني له هذا، له أن يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره، وله أن يستقبل القبر الشريف ثم يتقدم جهة اليمين ويسلم على الصديق، ثم يتقدم ويسلم على الفاروق وينصرف. المهم أنه لا يقف للدعاء، السلام يسلم مستدبر القبلة مستقبل الشريف، أو كما نص الإمام أحمد أو يجعل الحجر على يساره ويستقبل القبلة، لكن الأصل أن المسلم يواجه يسلم يقابل. نعم يسلم الآن، هو الآن يستقبل القبلة، الآن هو يريد إذا أراد الدعاء والصلاة يستقبل القبلة. نعم
لكن ما يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في عموم دعاء للمؤمنين عند زيارة قبورهم، دعاء له صلى الله عليه وسلم؟
لا شك أن الله عليه الصلاة والسلام هو أول مؤمن وأنا أول مسلم كما في الآية. نعم
حسنًا. قال: وبالجملة فقد اتفق الأئمة على أنه إذا دعا لا يستقبل القبر،
وتنازل وجه في الحديث الذي فطر صلى الله عليه وسلم وأنا وفي بعضها وأنا من المسلمين، وفي بعضها وأنا من المسلمين. نعم نعم وش دعاء زيارة القبور؟ سلم عليه وينصرف زيارة القبور، إذا راح القبور يقول السلام عليكم دار المؤمنين، أما إذا قبل النبي يسلم عليه ويشهد لها بالرسالة لتبليغ الرسالة، ويسأل ربه أن يجزيه خير ما يجزي نبينا عن أمته، ثم يسلم على الصديق ويترحم عليه، ثم يسلم على عمر ويترحم عليه وينصرف.
نعم
أي ويجعل يجعل القبر عن يساره، ما يستدل يجعل عن يساره، يجعلها عن يساره كما نص الإمام أحمد. نعم قبر على يساره وجه القبلة، هذا في أحد الروايتين. والقول الثاني أنه يستقبل القبر ويستقبل القبلة، لأنه الآن يسلم استقبال القبلة هنا في الصلاة والدعاء. نعم
أحسن عليك. قالوا بالجملة قد اتفق الأئمة على أنه إذا دعا لا يستقبل القبر، وتنازعوا هل يستقبله عند السلام عليه أم لا.
نعم.
وفي الحديث دليل تنازع. على
تنازع هل يستقبل أو لا، والأقرب له لا بأس استقبال القبر. وهذه الرواية أحمد أنه يجعله عن يساره. نعم
أحسن عليك.
لكن المهم أنه ما يطيل الوقوف، ولا وإذا أراد الدعاء ينصرف يستقبل القبلة. نعم
أحسن عليك. قالوا في الحديث دليل على منع شد الرحال إلى قبره صلى الله عليه وسلم وإلى غيره من القبور والمشاهد، لأن ذلك من اتخاذها أعيادا، بل من أعظم أسباب الإشراك بأصحابها.
إيش وفي الحديث
أحسن عليك. قالوا في الحديث دليل على منع شد الرحال إلى قبره صلى الله عليه وسلم وإلى غيره من القبور والمشاهد، لأن ذلك من اتخاذها أعيادا، بل من أعظم أسباب الإشراك بأصحابها. وهذه هي المسألة التي أخذها شيخ الإسلام رحمه الله، أعني من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين ونقل فيها اختلاف العلماء، فمن مبيح لذلك.
وهذه المسألة
أحسن عليك. قالوا هذه المسألة التي أفتى فيها شيخ الإسلام، أعني من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين ونقل فيها اختلاف العلماء، فمن مبيح لذلك كالغزالي وأبي محمد المقدسي، ومن مانع لذلك كابن بطة وابن عقيل وأبي محمد الجويني والقاضي عياض، وهو قول الجمهور نص عليه مالك.
المانع يعني قول الجمهور. وهذه المسألة هي لم تحن فيها شيخ الإسلام، فمسألة شد الرحل لزيارة القبور تحن فيها امتحان عظيم رحمه الله، صارت فيها محنة لا وأوذي بسببها. نعم
سمعني. قال وهو قول الجمهور نص عليه مالك، ولم يخالفه أحد من الأئمة.
الحافظ بن حجر ذكر قال في فتح الباري، ومن أبشع ما نقل عن ابن تيمية مسألة شد الرحل سمى من أبشع، لأنه على طريقة المتأخرين يرون شد الرحل إلى زيارة القبور، شنعوا على شيخ الإسلام وأوذي بسببها. حتى قال الحافظ رحمه الله يعني قد لا يكون عن تحقيق في المسائل هذه، محدث طولة، لكن في المسائل الاعتقادية يعني ما يعتمد عليه في مثل هذا. ولهذا قال من أبشع ما نقل عن ابن تيمية مسألة جواء قوله بشد الرحل لزيارة القبور، منعه من شد الرحل لزيارة القبور، وعلق عليه سماحات الشيخ عبد العزيز رحمه الله، قال ليس في هذا بشاعة ولله الحمد، إنما هذا هو موافق للنصوص. نعم 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 ايه قال في ايش
في دعواه عبد الله عنك
ايه
قال بالمنع
ايه
قال هو بالجواز عبد الله عنك
ايه هو غير الجواز ولكن لا أقول الصوف، هذا مثلا معروف ما دلت عليه النصوص رحمه الله. أقول لا. هو أظهر مذهب أهل السنة والجماعة رحمه الله ونشرها، صار إماما في هذا الاقتداء. أما كثير من المتأخرين وغيرهم ما عندهم تحقيق في هذا. نعم
قال وهو قول الجمهور نص عليه مالك، ولم يخالفه أحد من الأئمة، وهو الصواب لما في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فدخل في النهي شدها لزيارة القبور والمشاهد، فإما أن يكون نهيا وإما أن يكون نفيا، وجاء في رواية بصيغة النهي فتعين أن يكون للنهي.
فدخل في النهي شدها
فدخل في النهي شدها لزيارة القبور والمشاهد، فإما أن يكون نهيا وإما أن يكون نفيا.
نعم.
وجاء في رواية بصيغة النهي فتعين أن يكون للنهي،
هو النفي أبلغ. النفي أبلغ. نعم.
ولهذا فهم منه الصحابة المنع كما في الموطأ والمسند والسنن، عن بصرة بن أبي بصرة الغفاري أنه قال لأبي هريرة رضي الله عنه وقد أقبل من الطور: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه لما خرجت. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى.
يأتي هذا في الحديث: لا تدخل المساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تبكوا. نعم.
وروى الإمام أحمد وعمر بن شبة في أخبار المدينة بإسناد جيد عن قزعة قال: أتيت ابن عمر رضي الله عنهما فقلت: إني أريد الطور. فقال: إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى، فدع عنك الطور ولا تأته. فابن عمر رضي الله عنهما وبصرة ابن أبي بصرة رضي الله عنهما قال: فابن عمر وبصرة ابن أبي بصرة رضي الله عنهما جعل الطور مما نهي عن شد الرحال إليه، لأن اللفظ الذي ذكراه في النهي عن شدها إلى غير الثلاثة مما يقصد به القربة، فعلم أن المستثنى منه عام في المساجد وغيرها، وأن النهي ليس خاصا بالمساجد، ولهذا نهي عن شدها إلى الطور مستدلين بهذا الحديث. والطور إنما يسافر من يسافر إليه لفضيلة البقعة، فإن الله سماه الوادي المقدس والبقعة المباركة، وكلم كليمه موسى هناك، وهذا هو الذي عليه الأئمة الأربعة وجمهور العلماء.
والطور إنما
أحسن لي. قال: والطور إنما يسافر من يسافر إليه لفضيلة البقعة، فإن الله سماه الوادي المقدس والبقعة المباركة، وكلم كليمه موسى هناك، وهذا هو الذي عليه الأئمة الأربعة وجمهور العلماء.
يعني أنا في خلاف، لكن هذا هو الراجح.
قال: وما يعني كأن ظاهر الكلام أنه يباح إذا لم يقصد فيه القربة، وإنما
نعم إذا قصد القربة، لكن ينبغي المنع سد الذريعة، لأن قد يدعي بعض الناس أن قصد غير القربة. فإذا كان وقع مثل ما ورد فيها النصوص هذا يمنع ولو قال القصد التفرج.
أحسن عليك. قال: ومن أراد بسط القول في ذلك والجواب عما يعارضه فعليه بما كتبه شيخ الإسلام مجيبا لابن الأخنائي فيما اعترض به على ما دلت عليه الأحاديث وأخذ به العلماء، وفي الجواب الباهر الذي نقل عنه ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وقياس الأولى، لأن المفسدة في ذلك ظاهرة. وأما النهي عن زيارة غير المساجد الثلاثة فغاية ما فيها أنها لا مصلحة في ذلك توجب شد الرحال ولا مزية تدعو إليه. وأما النهي عن زيارة غير المساجد الثلاثة فغاية ما فيها أنها لا مصلحة في ذلك توجب شد الرحال ولا مزية تدعو إليه. وقد بسط القول في ذلك الحافظ محمد بن عبد الهادي في كتاب الصارب المنكي في رده على السبكي، وذكر فيه علل الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر هو وشيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يصح منها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، مع أنها لا تدل على محل النزاع، إذ ليس فيها إلا مطلق الزيارة، وذلك لا ينكره أحد بدون شد الرحال، فيحمل على الزيارة الشرعية.
وذلك لا يمكنه
قال: وذلك لا ينكره أحد بدون شد الرحال.
كذا عندكم لا يمكنه
لا ينكره أحسن
لا ينكره
نعم.
إيه وذلك لا ي...
نعم. إيه. وذلك لا ينكره
مثل حديث: ما حج ولم يزرني فقد جفاني، من زارني في حياتي في بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي. فهذه حال ضعيفة يذكرونها، ضعيفة جدا، وقال بعض أهل العلم موضوعة: من زارني وزار قبر أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة. هذه يتحلقون بها كلها، لا تصح ولا تصح. فهذه إيش
قال: وذلك لا ينكره أحد بدون شد الرحال.
نعم.
فيحمل على الزيارة الشرعية التي ليس فيها شرك ولا بدعة.
نعم.
قوله: رواه في المختارة. المختارة كتاب جمع فيه مؤلفه
قبل وذلك لا ينكره السطر اللي قبل إيش
قال: مع أنها لا تدل على محل النزاع ليس فيها إلا مطلق الزيارة، وذلك لا ينكره أحد بدون شد الرحال.
يعني الزيارة ما تنكر، زيارة الشرعية بدون شد الرحل فالسنة. قال: كنت لا يتبع زيارة القبور فزوروها فإن تذكركم الآخر، لكن بدون سفر. أما بالسفر لا ما في عادة لا تشد الرحال، أما بدون سفر في البلد هذا سنة وقربة تذكر الآخرة يرق القلب وفيها مصلحة الميت عليه والترحم عليه مشروع، لكن شد الرحل بالسفر هذا هو المنهي عنه. نعم.
قال: فيحمل على الزيارة الشرعية التي ليس فيها شرك ولا بدعة. قوله: رواه في المختارة. المختارة كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث الجياد الزائدة على الصحيحين، ومؤلفه هو أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ ضياء الدين الحنبلي أحد الأعلام. قال الذهبي: أفنى عمره في هذا الشأن مع الدين المتين والورع والفضيلة التامة والإتقان، فالله يرحمه ويرضى عنه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: تصحيحه في مختارته خير من تصحيح الحاكم بلا ريب، مات سنة 43 و600.
رحمه الله. مختارته كذا؟
نعم أحسن الله.
أو مختاراته
في نسخة في مختارة.
نعم.
في نسخة.
يعني في كتابه اسمه مختارة. حديث انتقاها. نعم.
قال مصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية براءة.
الأولى إيش؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم يشق على ما يشق على أمته، وأعظم ما يشق على أمه ويعنته هو الشرك، فاقتضى ذلك أن حذرهم من الشرك وأسبابه وذرائعه. نعم.
أحسن عليك. قال الثانية: إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد.
نعم، لأنه عليه الصلاة والسلام أكبر الناس نصحا ومحبة الخير لأمته، فيقتضي هذا أن يحذر من الشرك وأسبابه وذرائعه، فهو أنصح الناس للناس عليه الصلاة والسلام.
سمعني. قال الثالثة: ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته صلى الله عليه وسلم.
نعم. حريص عليكم إلى رؤوف الرحيم. نعم، يعني حريص على هدايتكم وإيصال النفع الدنيا والأخرى إليكم بأي طريق. وأعظم النفع ينفع الإنسان هو إبعاده عن أسباب الهلاك وهو الشرك وأسبابه. نعم.
صلى الله عليه. قال الرابعة: نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال.
لا تجعل القبر عيدا، لأنه خوفا من الوصول إلى الشرك سدا للذريعة.
قال الرابعة: نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال.
نعم، لا تجعل القبر عيدا تحذيرا سدا للذريعة. نعم.
الخامسة: نهيه عن الإكثار من الزيارة.
لا تجعل القبر عيدا، يعني لا تكرره، فتجعله كالعيد الذي يعتاد مجيئه وقصده. نعم.
صالح. قال السادسة: حثه على نافلة في البيت.
نعم، صلوا عليه فإن أيها صلوا في بيوتكم فإن أفضل المرء في البيت إلا المكتوبة. نعم. إيش؟
لا تجعلوا بيوتكم.
نعم. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تعطلوها من الصلاة والقراءة فتكون بمثابة القبور. نعم.
قال السابعة: أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة.
نعم، لأن المقبرة ليست مكان للصلاة، فلهذا نهى عن جعلها البيوت مقابر، يعني لا تشبهها بالمقابر التي لا تصلى فيها. نعم.
الثامنة: تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب.
فإن صلاتكم وتسليمكم يبلغ حيث كنتم. نعم.
كان ينقل عن شيخ الإسلام يقول: الزيارة الآن متعذرة، يعني بعد البناء والحجرة للقبر.
لا، يقول الشرك يعني الوصول يعني إلى القبر متعذر، يعني الله تعالى استجاب دعاء اللهم لست قبري وثنى يعبد، هذا الآن لم استجاب الله دعاه، يعني أنه لا يستطيع أن يصل إلى الشرك المباشر، لكنهم وقعوا في الشرك من بعيد، دعوه واستغاثوا به عليه الصلاة.
أحسن عليك. قال التاسعة: كونه في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة. قال كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه.
كونه في البرزخ
كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه.
وهذه المسألة فيها خلاف، تعرض أعماله في الصلاة خاصة، تعرض أعماله في الصلاة خصصها
في تاريخ
إيش أعد كونه.
قال كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه،
خاص خصصها بالصلاة والسلام عليه. أما بقية الأعمال فجاء فيها حديث ضعيف لا تثبت، ذكر ابن القيم رحمه الله في النونية وفي غيرها بعضها ذكر في هذا أثار، جاء في هذا أثار أنه عليه الصلاة والسلام تعرض أعمال أمته فيحمد الله على الحسن ويدعو للمسيء وما أشبه ذلك، لا تثبت. والصواب أن هذا خلف الصلاة والسلام عليه فقط. قال ما من أحد في الحديث، لما جاء في الحديث ما من أحد يسلم عليه إلا رد الله عليه روحه فأرد عليه السلام، هذا خاص في الصلاة والسلام عليه. أما عرض أعمال أمته فلا يثبت، هذه في هذا ضعيفة لا تثبت.
أنا أعلق عليها حامد فقيه أحسن عليك، يقول يريد المصنف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرض عليه من أعمالنا إلا صلاة والسلام عليه فقط،
لا خصص،
لا كما يظنه المبتدعون أن كل الأعمال تعرض عليه، فإن وجد خيرا حمد الله وإن وجد غير ذلك استغفر.
جاء في هذا تعرض عليه أعمال أمته، فإذا وجد خيرا حمد الله وإن وجد غير ذلك استغفر.
ثم تكلم عن ضعف الحديث، قال مستدلين على ذلك الحديث أوهى من بيت العنكبوت ومعرضين عن صحاح النصوص من كتاب السنة التي رواها البخاري ومسلم.
لا جاء في هذا آثار ذكره ابن القيم كثيرة بعض تعلق بها، لكن الصبر ضعيف. نعم
السلام عليكم.
نعم ها ايش وش وصية؟
المفتاح.
ايه هذه خرافة ما الحسن خرافة ها ايه لا هذه خرافة ما في ما في ما فيها الشيخ ما دوا في حسن المفتاح، كل هذه خرافة. هذا بعض الناس المخرفين هذه تخرج من سنين طويلة أكثر من 40 سنة، كل بعد فترة تطلع أوراق يقول أنا الشيخ أحمد خادم الحجرة النبوية مع مفتاح، وأنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا نائم وقال لي كذا وكذا وقال سيحصل كذا وكذا، ستقوم الساعة والناس الآن فرطوا في جنب الله وستأتيهم أمور كذا وكذا، ولينشر هذه الأوراق يحصل له كذا وكذا ويحصل ويربح في تجارته، واللي ما ينشرها يحصل عليه كذا ويعذب ويحصل عليه فقر ويصاب بفقر الدم وإلى غير ذلك. كل هذه خرافة خرافات، كل بعد فترة تخرج، ولا فيه الشيخ أحمد ولا فيه خادم الحجرة النبوية ولا فيه حديث عن المفتاح. نبه عليه كتب العلماء نبهوا على هذا، لذلك نبه على سماحة الشيخ عبد بن باز رحمة الله عليه رسالة سماها كذب الوصية المسوبة للشيخ أحمد منذ 30 سنة أو 40 سنة، كلها لا أصل خرافة. نعم ها هذه خرافة ما لها أصل، ما في الشيخ أحمد ولا في خادم الحجرة ولا في حديث عن المفتاح ولا شيء، لكن هذا بعض الناس ينشرونها لأجل البلبلة. نعم يجب تمزقه في الأبناء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، قول الله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل، وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها.
حديث أبي سعيد تتبعنا سنة ما كان قبله.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه.